للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. بداية نشير إلى أن أي نجاح في الحياة لابد له من مقاومين وأعداء، يسمون في عرفنا بأعداء النجاح، أعداء النجاح، وكما يقولون عنهم بنو عم السوء، أعداء المروءة، بنو عم السوء أو السوء. إن رأوا حسنة دفنوها، وإن رأوا سيئة أذاعوها. هذا هو شأن من يكره النجاح، ومن يتمنى الفشل، ومن يحاول أن يطفئ المصباح المضيء، وأن يضع حاجزا يمنع وصول ضوء الشمس إلى الآخرين. لقد أكرم الله تعالى هذا البلد مصر بثورة مباركة قضت على مظاهر الظلم، وأدت إلى أن يتنفس الناس جو الحرية، وإلى أن تعود الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين، وأن تتوارى صور الظلم والبغي والتضخم الذي كان لحساب فئة قليلة على حساب مجموع هذا الشعب الكريم. ويتمثل هذا فيما نراه من صور للفساد والتضخم المالي والثروات المهدرة وما إلى ذلك، في حين يعيش معظم أو قرب نصف الشعب المصري تحت خط الفقر، في حين أناس لا يجدون لأموالهم الكثيرة بطونا لكثرتها وضخامتها، وآخرون لا يجدون طعاما يضعونه في بطونهم لقلة ما بأيديهم. هذه الثورة إذا بها تقضي و يعني تأتي على مظاهر هذا الظلم وتعيد الحياة إلى وضعها الطبيعي، إخراج المساجين المظلومين، مساجين السياسيين، إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب الذي على مدار سنوات عديدة وثرواته تنهب وتؤخذ إلى جيوب البعض من هذا الشعب. المهم يعني كانت العجلة كلها بتلف شمال، فإذا بنا نتوقف ونبدأ لنعود إلى الوضع الصحيح، وعادة ما يكون هذا على مراحل وعلى درجات. تخيل سيارة كانت بتمشي غلط على الرابع وعايز توقفها عشان ترجع تاني إلى الوضع الطبيعي، تبدأ بقى الأول فالثاني فالثالث وهكذا. لكن مع ذلك نجد لهذا النجاح أعداء ينادون بالعودة إلى الماضي، ويتبنون آراء وينادون بتصرفات، ويستجيشون مشاعر الشعب لأمور ستأخذ وقتها، فما لم يلب طلبهم تكون النتيجة أن يحملوا على هذا الشعب، يضربون بالطوب وبالملتوف ويهاجمون المنشآت وما إلى ذلك. كل دي أمور تؤدي بنا إلى أن نعرف أن لهذا الشعب أعداء، ولأن لهذه الثورة أعداء لا يتمنون النجاح لها، ولا يبغون الوصول بهذه البلد إلى بر الأمان. إن واجبنا كشعب مسلم أن يكون يقظا متنبها لما يراد له، وأن يكون ثابتا رابط الجأش، لا يستسلم ولا ينهزم لهذه الفئة القليلة الباغية التي نسميها الثورة المضادة، أو نسميها أعداء النجاح، أو ما إلى ذلك مما ينبغي أن نتنبه له حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى بر الأمان ويعود الأمن والأمان إلى بلدنا الحبيبة مصر التي نسأل الله تعالى أن يجعلها أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما وأن يردنا إليه مردا جميلا وأن يعود بنا إليه عودا حميدا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك ربنا يرفع قدرك.
الله يتقبل منا ومنكم.
لو سمحت انا عايزه سؤالين بس اسالهم لحضرتك.
اتفضلي.
السؤال الاول, ما حكم تعليق صور الكرتون في البيت؟
تعليق
اول سؤال.
صور الكرتون.
صور الكرتون.
ايوه.
السؤال الثاني, انا والدي عنده 75 سنة.
ايوه.
بيفطر, ما بيقدرش الصراحة والله يعني يصوم في رمضان.
ماشي ماشي.
ماشي, فيطلع ايه في اليوم؟ على اليوم يصوم منين بالظبط؟
حاضر ماشي
ماشي, متشكره قوي, ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيكم. عليكم. هو بالنسبه يعني يستحسن لو هناك اتصالات ناخذها, ناخذ مثلا 10 اتصالات او اكثر ونجيب عنها مره واحده حتى لا نعلق الناس على التليفونات. بعض الاسئله بتحتاج مننا الى تفصيل فحتى لا نعطل اخواننا. لو هناك اتصالات ناخذها ورا بعضها. بالنسبه للصور عامه ينبغي ألا تكرم, يعني تبقى ممتهنة. ممكن تبقى مثلا في بندوس عليها, بتترمي شمال بتترمي يمين وما إلى ذلك. فموضوع تعليق الصور بهذا الأسلوب ممكن يبقى فيه يعني شيء من الشبهة, لأنه يعد التعليق يعد من قبيل التكريم والإقرار لمثلها. لكن لو كانت ممتهنة وعلى صورة الله يحيى عليها الحي في مثل هذه الحالة إن شاء الله لا بأس بها. بالنسبة لمن لا يستطيع الصيام بسبب كبر السن, ربنا سبحانه وتعالى علمنا, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين عن كل يوم يفطره هذا الوالد بسبب كبر سنه, أو إنسان مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه أو ما إلى ذلك. هؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينا بنفس القدر الذي تخرج به زكاة الفطر, عشان من ايه ما يعني ما ندخلش في تفاصيل كتيرة. بنقول اللي بتطلعوه في زكاة الفطر بتطلعوا 7 جنيه 8 جنيه 10 جنيه نفس المعنى. هنعمل نفس الاسلوب بنفس الطريقة, لان القدر الذي يخرج في زكاة الفطر وهو صاع من غالب قوت البلد, هذا الصاع قدره قد ايه بيطلع في زكاة الفطر. برضو نفس المعنى في افطار الصائم الذي الجأه مرضه او كبره الى الافطار. معنا اتصال. اخت ايات, السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضلي يا اختي.
بصي يا شيخ, هو يعني لو زوجي مثلا قال لي ان انا اعمل الحاجب. ماشي. وسؤال كمان معلش يا شيخ.
أيوة.
هو المصيف حرام ولا حلال؟ ولو رحت انزل بايه المية؟ انا اصلا محتجبة, يعني لابسة اللي هي الملحفة. لسه لابساها من قريب وكده.
ايوه.
فلو رحت يعني هو حلال ولا حرام وانزل بايه؟
طيب
ماشي. معلش شيخ سؤال ثالث بقى معلش. انا عندي بنتي صغيرة عندها سنة. فلما باجي اصلي بشيلها على ايديا, ولما اجي اسجد احطها قدامي, فساعات بتبقى مثلا شطانة فيا وتمسك قوي فيا كده, بقعد واكمل مثلا يعني الركعة الثانية وانا قاعدة, وبعد كده لما تقعد ساكتة اقوم واشيلها تاني على ايديا, فهل ده حرام؟ بحس ان هي بتوترني في الصلاة.
حاضر ماشي
ماشي معلش يا شيخ.
لا ما فيش مشاكل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ماجد من اسبانيا. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
تفضلي يا اختي.
لو سمحتي يا شيخ, انا سميت ابني اسلام فقالوا لي ان الاسم لا يجوز, عايز اسال.
حاضر ماشي. حاضر. طيب, الزوج اللي أمر زوجته أن تسوي الحواجب, سوي الحواجب, معلوم أن مسألة الحواجب والقرب منها بتسويتها أو بنزعها ووضع شيء آخر مكانها أو ما إلى ذلك, كل ده حرام. لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخره. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة. والوشم هو هذا, أو الحديث النمص هو هذا, العبث بالحواجب بترفيعها تسويتها برفعها ووضع كحل مكانها, كل ده لا يجوز شرعا. والقاعدة التي تحكمنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو ما يحكمنا، نسمع للزوج ونطيع على عين وعلى الراس، لكن إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في هذا، زوج أو غير زوج. ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا للسداد والصواب. موضوع المصيف، خروج الإنسان ليشم هواء نقيا في مكان يكون أرطب أو أحسن لا بأس به، ما لم يتلبس هذا المكان أو الإنسان بمعصية لله سبحانه وتعالى. إن كان المقصد هو أن نشم هواء ونستمتع بنعمة من نعم الله تعالى، نعمة البحر أو نعمة الماء في جو في عفة وفي حشمة وفي سترة ما فيش فيه لا أجساد عارية ولا عورات مكشوفة ولا شيء من هذا القبيل، فلا بأس، لا بأس بمثل هذا. أما موضوع نزول البحر فيعني ربما يكون فيه شيء، لأن الماء عادة ما يلصق ثوب المرأة بجسدها فيفصلها ويحددها ويجعلها ممكن عرضة لأن يراها أحد على صورة هي لا تحب أن ترى عليها. فإذا يعني إذا أمنت هذه المسألة، إذا أمنت ولم تكن هناك فتنة، يعني ربما يكون الأمر فيه سعة، ويعني ربما يكون البعد عن ما يمكن أن يثير فتنة أو شبهة أولى. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ.
اتفضل أخي.
سؤالي عن حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام للركعة الأخرى، والسؤال الثاني بخصوص الجلسة ما بين الركعتين، ما
الإيه؟ حكمها الإيه؟ الجلسة الخفيفة
ما بين الركعتين، يا ريت بالدليل، لأنه في هناك ناس تنكر علينا هذا. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الأخ طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل.
أسأل سؤالي؟
تفضل سؤالك.
دلوقتي حضرتك، أنا ليا بنتي متجوزة بقالها 3 سنين. ودلوقتي مختلفة مع جوزها، علشان هي بتقول إن هو طيب وحنين ومش بخيل، لكن هو ما بيصليش خالص، وحتى يوم الجمعة بيرضاش يروح المسجد يصلي يوم الجمعة.
أيوة السؤال على إيه بقى؟ خلاص مش
أيوة حضرتك.
حاضر مش يعني هو سؤالك على كده يعني.
وبعدين وكمان هو يعني إيه بيقول إنه عنده جن وعنده ملبوس ودائما يفكر في الحاجات دي وعمل له عمل وكده، وهي زهقانة وكده عايزة تطلق منه، فهل يبقى من حقها تطلق ولا إيه؟
طيب حاضر مش حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت حامل رمضان اللي فات وكان عليه 15 يوم، وانا دلوقتي برضع وضعيفه وكده، ويعني ايه، انا ان شاء الله باذن ربنا يعيني واصوم رمضان ان شاء الله، لكن اعمل ايه؟ اصوم ال 15 يوم دلوقتي قبل رمضان، ولا اصومهم بعد رمضان، ولا ايه؟ لو سمحت.
حاضر.
يعني جزاك الله خير.
حاضر.
سؤال تاني لو سمحت.
ايوه.
هو مثلا ابني بيعيط وكده ماشي، فانا ببص له على هو عيان وكده، وبيعدي يعني روحه زي ما اكون بتروح، فانا بقومه وبقعده وبطلع اصب على ظهره كده، فانا اما بيصلي هو بيكون بيعيط وشرق الشرقه دي، فاروح جاي عيني رايحه كده، فده حرام ولا حلال؟ معلش.
تروحي له ساعه الصلاه يعني وانت بتصلي؟
لا ما بروحش، انا ببص له، لو شرق بسلم وبروح بشيله بقومه، لكن لو ما بشرقش بكمل صلاتي عادي.
طيب حاضر.
مين؟ شكرا يا شيخ.
بارك. البنت اللي عندها سنة وأمها تحملها في صلاتها تقوم وتصلي بها، لا بأس بهذا شرعا. يجوز للإنسان أن يحمل طفلا صغيرا إذا كان يبكي ويركع به ويسجد، لكن ده مش مبرر لأنك تصلي قاعدة، إنما قومي أصلي بها، وعندما تسجدين أو تركعين تضعينها إلى جوارك أو على قدمك، لكن مش مبرر ان انا استبدل القيام مع القدرة عليه بالصلاة قاعدة. وحملك لابنتك او لابنك ما فيش فيه شيء ان شاء الله. يعني مسألة اسمه اسلام او اسمها ايمان او اسمها احسان، كل دي معاني بيستبشر بها خيرا. اسمه اسلام او اسمها ايمان او اسمها احسان او اي اسماء اخرى بقى، ها، امتنان، اصلاح، ايناس، اسراء، اي الاسماء دي كلها بيستبشر بها خيرا، فلا ارى فيها حرجا ولا نريد ان نضيق في ذلك واسعا. يمكن اللي بيقول ما انتوا عندكم اسلام، ها، نقول له لا ما عندناش اسلام. نحن لا نقصد بذلك نفي الاسلام بمعناه الاصطلاحي، انما الفلان ده او اللي اسمه ده مش موجود. يعني على كل حال يعني ان شاء الله لا نضيق واسعا، والا فاسم اسلام من الاسماء المنتشره، وايمان وغيرها من الاسماء التي يعني نتعامل بها. حكم رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا من السنة، وأيضا عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالثة، مش عند القيام إلى الركعة التالية سواء كانت تانية أو تالتة أو رابعة، لا، عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة. هذه مواضع رفع اليدين عند تكبير عند حجوة المنكبين في الصلاة. وهناك من يرى أن رفع اليدين يكون عند تكبير الإحرام فقط، والمسألة تدور بين أدلة راجحة ومرجوحة ويقول بها شخص وآخر لا يقول بها، فالأمر على السعة. وإذا كان الأمر مختلفا فيه لاختلاف الأدلة الواردة بشأنه، فينبغي على المجتهد ألا ينكر على الآخر إذا أخذ أو قلد مجتهدا آخر غير هذا الشخص. يعني عايزين نقول العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. فهذه من الأمور المختلف فيها. ونفس المعنى في جلسة سموها جلسة الاستراحة، عندما أقوم من السجود الثاني أجلس جلسة خفيفة وأقوم بعدها إلى القيام، هذه أيضا مختلف فيها. البعض يرى أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كبر وثقل، فكان يجلس هذه الجلسة ولم تكن من سنته صلى الله عليه وسلم فيما قبل، إنما ألجأته إلى ذلك ظروفه الصحية أو السنية صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يراها. والبعض الآخر يقول بها، وإنه ده كان آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر على ما قلناه في المسألة الأولى، الأمور المجتهد فيها، فمن أخذ برأي إمام فهو في سعة، ومن أخذ برأي إمام آخر فهو في سعة، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام. تفضل أخ محمد.
دكتور طلعت عفيفي.
إن شاء الله. تفضل.
في سؤالي.
تفضل.
لو سمحت يعني.
تفضل.
أول سؤال كيفية التوبة.
نعم. نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك.
ماشي حاضر. لأن أتوب وتذل قدمي، وأتوب وتذل قدمي يا شيخ دائما.
ربنا يغفر لنا لك.
ثاني السؤال الثاني. بالله عليك أمانة تأخذ رقمي من الكنترول وتدير الشيخ أبو سعد شوي عشان نفسه الله
يكلمك. لا معلش تعذرونا. تعذرونا في هذه المسألة. حاضر. أنا أرد عليك يعني. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الأخ اللي بيسأل عن إن بنته متزوجة من 3 سنوات وتعيب على زوجها عدم صلاته حتى الجمعة لا يصليها، نسأل الله تعالى العفو والعافية لنا وللجميع، وهو يدعي أو يتخيل أنه ملبوس ومعمول له سحر وما إلى ذلك. يعني مسألة الصلاة طبعا دي ركن من أركان الإسلام لا نقلل من شأنه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. الصلاة كما قال سيدنا عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والتارك الصلاة أعظم إثما عند الله من الزاني ومن القاتل ومن شارب الخمر. هذه كلها تؤكد على أهمية الصلاة وضرورة المحافظة عليها والاهتمام بها. فإذا قصر فيها إنسان وأهمل، إذا كان تركها عامدا منكرا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع الأمة. هذا كافر بإجماع الأمة إذا كان منكرا لوجوبها غير معتقد بالأمر بها، يستتاب، فإن تاب وإلا اعتبر مرتدا. أما إن كان تاركا لها كسلا، تارك لها كسلا، فهذا مسلم عاصي، مسلم عاصي، ويحمل لفظ الكفر إذا أطلق على تارك الصلاة بهذا المعنى على أنه كفر لنعمة أنعم الله بها عليه مثلا، هكذا قال بعض العلماء. وبالتالي هذه معصية، وهي معصية تخصه، فعليها أن تعمل ما قال الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة، وأهل الرجل زوجته وأبناؤه وما إلى ذلك، وبرضه الرجل أهل للمرأة، فهي تدعوه وتنصحه وتوجهه وتأخذ بيده قدر المستطاع. وموضوع الجن والعفاريت والعمل والكلام ده كله، والله إن كان الأمر على هذا النحو فأمامه الرقة الشرعية يعني يمكن أن تخرجه من هذه المشاكل، ويقوم بها رجل مسلم مثلا يكون ثقة، يعني إن كان الأمر حقيقيا. لكن قد يكون وهما، قد يكون ادعاء، قد يكون مجرد خيالات لا أساس لها من الصحة. فأنا أتمنى أن احنا نصبر نفسينا ولا نبادر إلى قرار التطليق، حفاظا على هذه الأسرة وعلى استقرارها، ونحاول جاهدين أن احنا نصل إلى حل، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. الأخت كانت حامل في رمضان الماضي وأفطرت 15 يوم، هل تصوم 15 يوم النهاردة دلوقتي؟ ولا تطلع عنهم ايه؟ ولا هو اختي طالما ان في الامكان قضاء ما فات فلا بديل عنه، لا بديل عن القضاء. والله استطعت انك تصوم الايام اللي جايه دي، خير وبركه، خير وبركه. نصوم الايام اللي جايه دي، صوم اثنين وخميس، نصوم اثنين وثلاث واربع وخميس، نصوم جمعه وسبت وحد واثنين، يعني اي حاجه، المهم لابد من القضاء. طيب هنكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام
ورحمة الله. انا زينب من تونس.
اهلا بيك يا اختي.
شيخ انا بشتغل، عايزة اعرف حكم ايه الشغل، وشغلي فيه اختلاط، مع العلم ان انا مضطرة اني اشتغل.
مضطرة لايه؟
والسلام عليكم. مضطرة اني اشتغل.
طيب حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب، فطالما في قدرة على القضاء لا بديل عنه الى الاطعام. طب نفترض بقى افتراض تاني بقى، ان هذه الاخت صاحبة السؤال لم تتمكن من قضاء هذه الايام التي عليها في هذه الفترة، ومضى عليها رمضان التاني، جاء عليها رمضان اللي جاي ده، وفي ذمتها 15 يوم كاملة او بعض هذه الايام، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ عليها ان تقضي بعد رمضان التالي ما فاتها من رمضان الماضي، وتطعم مع كل يوم تقضيه مسكينا، لانه التأخير عن القضاء حتى يدخل رمضان التاني في هذه الحالة هيصبح كده تأخير لسنة، كان ممكن اقضي وانا ما قضيتش. يبقى في الحالة دي هنقضي اليوم ونطعم مسكينا مقابل تأخير القضاء لمدة سنة. فهذا هو الحكم بالنسبة للموضوع إن شاء الله. ابنها بيبكي وعنده شرقة بتجيله أو كده، فهي أحيانا تنظر إليه وهي تصلي. طيب يعني ممكن نعالج المشكلة دي إن احنا نجيب الولد جنبينا قدامنا حتى لا نضطر إلى نظرات تخرجنا عن نظام الصلاة وخشوع الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل على الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وبالتالي أجيبه قريبا مني وأحاول جاهدا أن أركز في صلاتي، فإن كانت هناك حاجة إلى النظر لا أتحول، لا أتحول. اللي يبطل الصلاة إن أنا أتحول بصدري عن القبلة، بصدري. أما لو نظر بيمين أو يسار دون تحويل الصدر فهذه تنقص من أجر الصلاة، ولكنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وإذا وضعتي أمامك أو إلى جوارك وبكى أو شيء من هذا القبيل واستطعت أن تحملي فبها ونعمت. وأسأل الله تعالى أن يشفي المرضى أجمعين. معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
أنا متزوجة من رجل وأريد أن أطلب الطلاق منه لأنه يعاني من ثقوب في جلد وجهه.
يعاني من
ثقوب في الوجه.
ثقوب. أيوه. هذه حديثة ولا رأيت؟
أقدر على تحمل هذا الشيء.
يعني أسأل سؤال، هل كانت موجودة ولا يعني ولا هي طرأت علي بعد الزواج؟
لا طرأت علي بعد الزواج.
طيب حاضر.
هل هذا سبب مقنع لطلب طلاق؟
حاضر ماشي ماشي. الأخت مروة من السودان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي سؤالك.
الله يخليك. بس عندي رمضانين مع سمطان، واحد كنت حامل والثاني واحد كنت حامل.
يعني يا ريت نوطي صوت التلفزيون، نخفض صوت التلفزيون. رمضان. أيوة. رمضانان لم تصومهما. طيب ماشي. انا برضو سؤالي. أيوة. سؤالي في إيه؟ هل ستصومين رمضان القادم ولا لا تصومين؟
لا أسي حاليا انا مرضع.
يعني لن تصومي رمضان القادم ايضا؟
ايوه نعم.
طيب
حاضر. ايوه نعم.
حاضر ماشي. ايوه نعم. الاخ اللي بيسأل عن كيفية التوبة لانه يتوب وتزل قدمه. هناك حديث يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. معنى الحديث علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب وأنه يغفره إذا ما استغفر، فاستغفر أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، ثم أصاب ذنبا آخر نفس المعنى، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، علم عبدي تلت. في الرابعة قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له فليعمل عبدي ما شاء. يعني ايه فليعمل عبدي ما شاء؟ هل يعني فليعمل ما شاء من الذنوب؟ لا. اذا كان هذا هو الاسلوب وتلك هي الطريقة التي يتعامل بها العبد، انه اذا وقع في ذنب يستغفر الله سبحانه وتعالى فالله يغفر الذنوب. ده معناه ايه؟ معناه ان زلة القدم لا تعني بطلان التوبة. الشرط الذي ينبغي أن يكون متوفرا ساعة التوبة هو العزم على ألا أعود إلى هذا الذنب مستقبلا. العزم ده شرط أساسي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. طيب نستأذن في فاصل قصير ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى.
تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفا والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. نعود إلى موضوع التوبة، وأنا حقيقي بأسعد بهذه الأسئلة التي فيها تربية، فيها أخلاق، فيها تهذيب، فيها إعادة لروح الحياة إلى نفوسنا، حين يعصي الإنسان ربه ويشعر بالندم ويبدأ يسأل أعمل إيه. هي دي الأشياء التي نتمنى دائما نحن نسأل عنها لنجدد عهدنا مع الله سبحانه وتعالى. فبنقول ربنا اشترط شرط وأساسي في قبول التوبة، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ده معناه إن ممكن الإنسان المسلم يقع في مثل هذه الخطايا ويتلوث بمثل هذه القاذورات، وارد هذا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فلا بد إذن من أن تنحل من نفس المؤمن عقدة الإصرار على الذنب. فإذا حلت من نفس الإنسان عقدة الإصرار وهو فعلا بيتوب، نوى ألا يعود إلى هذا الذنب مستقبلا، ونية صادقة ويقين جازم، وبعد كده زالت القدم في نفس الخطأ أو في غيره، عليه أن يجدد التوبة. فوقوع الإنسان في الذنب مرة ثانية لا يلغي التوبة الأولى إذا ما توفرت فيها شروطها: الندم على ما حدث، والإقلاع عن الذنب في الحال، والعزم على ألا أعود إلى ذلك مستقبلا، ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلقا بحقوق آدميين. آدي توفرت الشروط، التوبة صحيحة. طب حصل خطأ تاني، نجدد التوبة تاني بنفس الشروط التي ذكرناها، والله تعالى يغفر الذنوب جميعا. مسألة بقى المشايخ، الأخ بيقول يعني تاخد رقمي وتديه للشيخ وإسحاق جزاه الله خير وجميع إخواننا ومشايخنا. الحقيقة يعني أنا بقدر ظروف هؤلاء العلماء الأفاضل، وأقدر أوقاتهم وانشغالاتهم، لذلك قل أن يعني ألقى هؤلاء إلا في ظروف، يمكن في عقد زواج، يمكن في برنامج مثلا يجمعني بهم أكون قبل أو بعد، فألتقي حسب الظروف وحسب الأوقات المتاحة التي أفرض نفسي فيها على أحد منهم، رغم حبي لهم وتقديري وسعادتي بلقائهم، لكن أعلم أن ظروف هؤلاء الناس ظروف صعبة، والمحبون لهم كثيرون. فلذلك لا بأحمل لا تليفونات لهؤلاء المشايخ، ولا يعني أقتحم عليهم خلواتهم، وإنما بالظروف التي نلتقي فيها. فأسأل الله تعالى أن ربنا يجمعني بيوم على الخير، ويجعل الحب دائما موصولا فيما بيننا، فالعلم رحم بين أهلي، أسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
جزاكم الله عنا كل خير
جميعا.
يا شيخ.
نعم.
أعاني من أريد أن أسأل يا شيخ كيف أستطيع أن أهذب نفسي. مثلا يا شيخ أحسن لأصدقائي وصديقاتي لكنهن يؤسين إلي، فأحكي لزوجي عنهن ولا أصبر حتى لو كان ذلك من غير قصد منهن، وأندم وأقول ليتني صبرت وأخذت الأجر. أريد يا شيخ أن أكون صبورة وأبتعد عن الحديث عن الناس، فهذا يا شيخ لا أغيب الناس ولا أريد أن أغتاب الناس، أريد أن أهذب نفسي لكي، لأنه غصة في قلبي أحس أن الله غير راضي عني.
حاضر
يا شيخ. السؤال الثاني، أدعو لزوجي أن يصلي ويداوم على الصلاة، لأنه يصلي ويترك، علما أنه يعاملني معاملة حسنة وكذلك يعامل أبناءه.
حاضر.
لكن يا شيخ هذه غصة في حياتي، أنصحه ويقول لي إن شاء الله، لأنه عندما يترك الصلاة يندم.
حاضر.
ولا يريد أن يعيد الصلاة.
حاضر. أجاوب حضرتك إن شاء الله. بتسأل أخت اللي من تونس إنها تعمل، والعمل فيه اختلاط ما بين الرجال والنساء وهي تضطر إلى العمل فماذا تصنع؟ والله يعني في قصة في القرآن الكريم تعطينا ضوابط لخروج المرأة إلى العمل. معلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة، فتنة مال، فتنة ولد، فتنة أي حاجة، أضر فتنة على الرجال هي النساء. لذلك تجدون في القرآن الكريم قصة تقول إيه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، بتاخد الأغنام بعيد شوية. قال: ما خطبكما؟ ما خطبكما؟ في إيه طلبكم؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فلا اختلاط ولا زحام ولا نسيان إن ده راجل ودي امرأة حتى يصدر الرعاء. طيب إيه اللي خرجكم؟ قال: وأبونا شيخ كبير. فإيه وجود الضرورة وهو عدم وجود العائل أو الإنسان الذي ينفق على هاتين البنتين هو اللي خلاهم خرجوا. وأبونا شيخ كبير، المجتمع ممثلا في سيدنا موسى، فسقى لهما، ساعدهم على إنهم يقضوا مصلحتهم بدري ويمشوا. وبعدين لما لقيت فرصة قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلى المرأة إذا خرجت ألا تنسى أنها امرأة. على المرأة إذا خرجت ألا تنسى أنها امرأة، لا تختلط بالرجال الأجانب، وتبحث عن عمل إن كانت في حاجة إليه يتناسب مع أنوثتها ومع ما لا يخدش حياءها. لأن المرأة كما يقولون إذا خرجت إلى المجتمعات المختلطة عادت وعواطفها مستهلكة. إذا خرجت المرأة إلى المجتمعات المختلطة عادت وعواطفها مستهلكة، تصبح أقرب ما تكون إلى طبائع الرجال. فين الحياء؟ فين الخجل؟ فين هذه الأشياء تبدأ تتلاشى شيئا فشيئا. فإذا كانت هناك حاجة إلى العمل لعدم وجود من يعول أو من يقوم بالإنفاق على المرأة، يبقى تخرج وتخرج إلى مجتمعات تحاول أن تكون متناسبة مع أنوثتها، ولا تنسى إذا خرجت أنها امرأة فلا تختلط بالرجال وما إلى ذلك. يعني معنا اتصال آخر من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل
يا شيخ.
نعم.
أريد أن أسألك، لدينا مسجد في أرض مغتصبة، ورغم أن ما دور العلماء في المدينة رغم أنهم يعرفون المسجد في أرض مغتصبة؟
حاضر.
وكل الإدارات في المدينة ترجيس إقليم الحسيمة في أرض مغتصبة.
كل ده استعمل تاع إيه؟
كل المسائل الإدارية في أرض مغتصبة.
حاضر. ماشي ماشي.
ومسجد في أرض مغتصبة، لا، لكن الأئمة يعرفون ذلك رغم أنهم صامتون.
حاضر ماشي. حاضر. متزوجة وتطلب الطلاق لوجود ثقوب في وجه زوجها، وتقول إنها أمور طرأت بعد الزواج وهي لا تستطيع الصبر عليها، فطلب الطلاق لمثل هذا الأمر. هو في حديث أن امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله، زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكني أكره الكفر. ومعنى الكفر يعني كفران العشير. إنها تخشى أن يحملها عدم رضاها عن زوجها، وكان قصير القامة، ربما رأته وهو مقبل مع آخرين فوجدت مستواه أو وسطه فيما بين هؤلاء على غير ما ينبغي، فقالت: أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تستطع المرأة الصبر على عيب أصاب زوجها فلا تلزم إلزاما، هو ممكن من قبيل حسن العشرة، من قبيل الوفاء لهذا الزوج الذي لا ذنب له فيما أصابه وما إلى ذلك، يعني تصبر وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. لكن إن لم تستطع وطلبت الطلاق لأجل ذلك فترد عليه ما أعطاها، ويعني يكون لها في هذا يعني مخرج يعني. طيب طيب معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه
ازاي حضرتك فضيله الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله عين خير.
بارك الله فيك.
انا هسال حضرتك كذا سؤال بعد اذنك بخصوص الحج يعني.
ايوه
انا طلعت الحج الحمد لله اللي هو الحج اللي فات ده بامر الله، فكان كنت بشتغل في احد المصالح الحكوميه، فكان في عندنا زي معارض سلع معمره، اخذت منها غساله بس الاسم ما نزلش في الناس اللي هم المفروض يتخصم عليهم.
انا بس ما تلخبطنيش يعني، انت جبت الحج وجبت المصالح الحكوميه وجبت ال
ما دي حاجه بخصوص ان انا حصلت لي قبل الحج بس.
انا مش عايز اطول السؤال عشان اقدر
ألكي. من الاخر يعني انا كان عليا مبلغ اقساط لغساله وانا اخدت اجازه بدون مرتب فما سددتهاش، ما نزلش اسمي يعني، فما جيت اسافر الحج جالي الحج فتره قصيره جدا يعني، ربنا كرمني بيه يعني قبل الحج بحوالي اسبوع، فحبيت ان انا اروح اسدد المبلغ ده يعني، فصعب ان انا كنت ادور يعني في الملفات وكده، ففي شيخ قال لي طلعيها بنيه الصدقه لصاحب المعرض ده، فطلعنا فعلا المبلغ 1500 جنيه لصاحب المعرض، بنية صدقة صاحب المعرض يعني. فهل انا كده في عليا حاجة بالنسبة للحج؟
هو انا اطلع يعني اطلع ليه صدقة لصاحب المعرض وانا اصلا عارف صاحب المعرض اروح اديها له؟
لا معرفوش، انا اعرف المصلحة اللي انا بشتغل فيها هو من 15 سنة، فانا نسيت خالص الموضوع، ما اعرفش صاحب، لا اعرف اسمه ولا اعرف من تبع ايه، ويعني لازم الف بقى في شؤون العاملين وادور، وكان
دلوقتي لف فيها. تخيلي لو الحق ده ليكي، لو الحق ال 1500 جنيه بتاعتك انت،
اه
هتقولي لهم لفوا لفوا لحد ما توصلوا لصاحبه، ايه المشكله يعني؟
كنت مسافره خلاص
يعني، بعد ما ترجعي لفي وودي الفلوس لصاحبها
يعني. انا طلعتها دلوقتي دي خلاص كده ما تنفعش؟
اذا قدرت اوصل انا امتى الجا الى هذا التصرف؟ اذا عدم وفقد واستحال الوصول الى صاحب الحق.
اه
انما اذا كنت اقدر اوصل له لازم اوصل له.
اه يعني ال 1500 جنيه دول هيبقى وضعهم ايه لو انا وصلت له بقى؟ ال 1500 دول يبقوا ايه بقى؟
لو سبتهم له مش دول ليهم اصلا، دين لك عليك ليه؟
اه
هو دين لك عليه، وهتفهميه انه حصل لخبطه في كذا واسمي ما نزلش، لكن انا مقره بان هذا الدين عليا لك، فاتفضل ادي الديون اللي ليك عليا.
اه الله هو عليك. للمصلحه بقى بتاعتي اللي انا شغاله فيها الوزاره.
انا دلوقتي معلش عشان عشان ندي فرصه لاخرين، لان انا عندي اسئله كتير.
طب في سؤال تاني، لما اروح ارمي الجمرات يعني اول يوم فتهيالي ان انا ما رميتش 7 جمرات يعني، ففي اخ من اخوه خليته ينوب عني بعد كده بعد ما رميتهم الشيطان يعني، قال لي لا انت رميتي 6 رميتي 5 فنبع عني، هل كده خلاص معلش عليا ذبح ولا حاجه؟
حاضر ماشي حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت عندي سؤال هو يعني الاستاذ جزاك الله خير.
ايوه
اليمينين طلاق وقعوا اثنين.
ايوه
واليمين الثالث يعني لو كان تهديد يقع.
هو بيقول ايه؟ ماذا قال؟
هو قال لي يعني هو قال عليا الطلاق ما معايا فلوس. وهو ما كانش معاه فلوس، فانا عايز اتاكد ان هو حتى لو كان بيهدد يعني يبقى وقع او ما وقعش.
حاضر.
سواء تهديد او غير تهديد. حاضر. الثالث ده ينفع ان هو يقوله ينطقوا ويبقى كده وقع الطلاق وانتهى؟
حاضر 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 حاضر.
انتهى الموضوع ولا لسه؟
اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك. حاضر ماشي. طيب ده ما تبقى من اسئله يكفي للوقت المتبقي ان شاء الله. طيب بالنسبه لموضوع المراه التي ترضع وتحمل وترضع وتحمل وترضع وتحمل، ممكن يمر عليها اكثر من رمضان زي ما قالت الاخت بتاع السودان ان مر عليها رمضانين وحتى رمضان اللي جاي لن تصوم بسبب الرضاعه. يعني دعونا نبحث المسألة ونرد عليكم إن شاء الله في مرة تالية. إذا كان هذا العذر سيستمر لأكثر من مرة ماذا نصنع فيه؟ يعني احنا جاوبنا اللي كانت قادرة على القضاء بسبب انتهاء ولادتها أو انتهاء رضاعها ولم تقضي، إن لابد من القضاء طالما قادرة على القضاء وطالما قادرة على الصيام. لكن إذا المسألة طالت خلفت لها مثلا 5 6 أكثر وما بين رضاع وحمل ورضاع وحمل، يبقى هنشوفها ان شاء الله ونرد عليكم. الاخت بتقول اريد ان اهذب نفسي ولا اغتاب ولا اغتاب الاخرين، لانها بتقعد تكلم على الناس امام زوجها وامام الاخرين. طبعا اذا كنت في امر فكن ذا عزيمة فان فساد الامر ان تتردد. وانت حضرتك بتعيبي على زوجك ان هو ما بيصليش، مع انه الصلاة مع قيمتها وعظمتها وجلالها شيء يخصه بينه وبين ربه، ولكن غيبتك للناس وكلامك عنهم يتعلق بحقوق الآخرين، فدي مصيبة كبيرة. لن يغفر ذنب كهذا إلا إذا سامحك أصحابه، إلا إذا رددت الحقوق إلى أصحابها. فمن ثم ذنبك في مسألة الكلام على الناس مسألة ليست هينة، مسألة صعبة، وغفرانها من الله تبارك وتعالى مرهون بسماح أصحابها وعفوهم عنك. وبالتالي تقديرك لعظم هذا الذنب وتكبيرك له واهتمامك بشأنه خطوة أولى في الموضوع، إن أخد بالي إن حقوق الناس مش لعبة، الكلام على أعراض الناس مش بسيط، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث يقول إن أربى الربا، أربى يعني الربا حرام، لكن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، فهو أشد ذنبا من الربا وأشد ذنبا من أي ذنب آخر شخص يخص صاحبه، فالأمر خطير. وبالتالي العزم الأكيد، كل باجي أتكلم أمسك لساني تماما وأستبدل هذا الذنب بتسبيح، باستغفار، بتلاوة قرآن، بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نبتعد عن هذا الذنب. طيب نكمل بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى صاحبة السؤال الخاص بأنها تريد تهذب نفسها وتمتنع عن غيبة الناس. قلنا العزم الأكيد على هذا وتضخيم الذنب والإحساس بثقله ومسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه إذا وقعت في هذا الذنب عليها أن تبادر بتعذير نفسها، ممكن تتصدق بصدقة، ممكن تصلي ركعات، ممكن كذا، مع الوقت إن شاء الله تنتهي هذه المسألة. الصلاة في أرض مغتصبة لا تجوز شرعا. بالنسبة للي طلعت الحج والجمرات رميتها وتقول يا ترى هم 5 ولا 6، لو كان الكلام ده بعد ما رميتي ملوش قيمة، لكن لو ساعة الرمي نفسه شكيت في عدد المرات أزود أبني على الأقل وأزيد. لكن أما وإن واحد ناب عنك تاني فإن شاء الله الحج صحيح. كلمة علي الطلاق إذا قصد بها الشخص التهديد فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، إذا كان يقصد التهديد ولا يقصد الطلاق. هذه أيها الإخوة والأخوات هي ما وصلتنا من أسئلة تلقيناها من حضراتكم من خلال الاتصالات، وبندعو الله سبحانه وتعالى لكل من طلب منا الدعاء، إن كان مريضا أن يشفيه الله تعالى، وإن كان بعيدا عن الله أن يهديه إليه وأن يأخذ بيده إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلاما وإسلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يعني يزيح الغم والهم والكرب عن بلاد المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي سائر بلاد العالم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ونسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرض.